أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أحكام الناسية للعادة، وقلنا بأنها تارة تكون ناسية ذات عادة عددية ونسيتها، وأخرى ذات عادة وقتية ونسيتها. ووصلنا إلى القسم الثالث، وهو أن تكون ذات عادة عددية ووقتية ونسيتها. والكلام في هذه الصورة، الصورة الثالثة، يكون قد اتضح مما ذكرنا من مجموع ما ذكرنا، وهو أنه مثلا إذا لم يستمر الدم لمدة 10 أيام فالجميع حيضون، وإذا استمر فترجع إلى العلامات، إلى الضوابط، التمييز والنساء والعدد بالشروط والخصوصيات التي ذكرناها سابقا. ولكن يقول نحن هنا نذكر فروعا أخرى للتوضيح، لتوضيح هذه حكم هذه المرأة. الفرع الأول فيما إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن 3 ولا تزيد على 10، هذه تكون هذه كلها حيضا ما دامها ليست أقل من 3 ولا أكثر من 10 فالجميع حيض. أما إذا كانت هذا الدم أكثر من 10 أيام استمر معها ولم تعلم بأن هذا الدم يصادف أيام عادتها، ما عادها علم، ناسية تماما يعني، حينئذ تجعله حيضا. ولكن بما أنه استمر أكثر من 10 أيام فتحتاج إلى تحديد العدد، لا يمكنها أن تتحيض بجميع هذا الدم، فترجع في عددها، في عدد هذه العادة، إلى بعض الأقارب، وإن لم يمكنها فتختار عددا، هذا العدد بين 3 و10. هذا هو الفرع الأول. إذن الفرع الثاني، إذا رأت الدم بصفة الحيض أيضا وبأيام لا تقل عن 3 ولا تزيد على 10 أيضا، وأياما بصفة الاستحاضة، وأياما أخرى بصفة الاستحاضة يعني، ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها، ما تدري أن هذا الدم هل يصادف مع أيام عادتها أم لا، على اعتبارها ناسية تماما. هنا هم أيضا ماكو مشكلة، حيث أنها تجعل ما بصفة الحيض حيضا لأنه تتوفر فيها الضوابط، وهو أنه فرضناه أقل من 10، وما بصفة الاستحاضة يكون استحاضة طبعا، إلا في موردين ذكرناهما سابقا، وهو أن العدد المفروض إذا كان أقل من العدد المتيقن أو أكبر من عادتها، العدد المفروض أكبر من عادتها كان، حينئذ لا يمكنها ذلك. والفرع الثالث الذي نذكره هنا هو أنه إذا رأت الدم وتجاوز 10 أيام وتعلم بمصادفته لأيام عادتها، تعلم بأنها هذا حتما هو يصادف أيام عادتها هذا الدم، فهنا ما دام قد تجاوز 10 أيام فلكي تحدده بالضبط، تحدد أيام العدد يعني، ترجع إلى التمييز، وإن لم يمكن فإلى النساء، فإن لم يمكن فتختار العدد. ونشير إلى بعض التفصيل. فالصورة الثالثة من صور صاحبة العادة الوقتية والعددية أن تكون ناسية للوقت والعدد معا. والحكم في هذه الصورة، وإن كان يظهر مما سبق إلا أن نذكر فروعا للتوضيح. حكم هذه المسألة واضح، حيث أننا مثلا إذا كان الدم تارة يكون لم يتجاوز 10 وأخرى تجاوز، إذا لم يتجاوز عاد كله عاد حيض، وإذا تجاوز نرجع إلى التمييز والنساء والعدد واختيار العدد على التفاصيل المتقدمة سابقا، ولكننا نذكر فروعا للتوضيح. الفرع الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن 3 ولا تزيد على 10 كان جميعه حيضا، وهذا واضح. وأما إذا كان أزيد من 10 ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها، ما تدري أنه هل هو هذا الواقع في أيام العادة مالتها أو لا، تحيضت به يعني تجعله حيضا، تجعل بداية هذا الدم هو الحيض مال بداية حيضها، ولكن وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها، وإلا فتختار عددا بين 3 و10. طبعا ليش ما قال ترجع إلى التمييز؟ واضح هذا، ما قال وترجع إلى التمييز، وإنما مباشرة قال ترجع في تعيين العدد إلى بعض أقاربها. لماذا؟ لأنه ماكو تمييز قاعد يفرضه، هو كان الدم بصفة الحيض فلا تمييز يعني، فما طول الطريق الأول انسد رأسا نذهب إلى الطريق الثاني والثالث. فإذا الطريق الثاني وهو تعيين العدد من قبل الأقارب، رجوع إلى قريباتها، وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها، وإلا لم يمكن لوجود فقدان شرطين مثلا تختار عددا بين 3 و10 على الطريق الثالث على التفصيل المتقدم المشار إليه في الصورة الثانية. هذا الفرع الأول. والفرع الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن 3 ولا تزيد على 10 أيام يعني، وأياما بصفة الاستحاضة، أيام بصفة الحيض وكان واجدا لضابطة الحيض، ولكن معه أيام أخرى بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها، ما تدري أن هذا الذي أتاها هو هل وقع في أيام عادتها أو لا، على اعتبارها ناسية تماما. هنا جعلت ما بصفة الحيض حيضا، ما دام هو أقل من 10 أيام تجعله حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلا في موردين تقدم بيانهما في المسألة 66. المورد الأول أن يكون العدد المفروض أقل من العدد المتيقن من عادتها، أو المورد الثاني العدد المفروض أكبر من العدد المتيقن من عادتها يعني. هنا بعد لا يمكنها أن تجعل ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة. الفرق الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز 10 أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها، هذا هو فرق هذا الفرع عن الفرعين السابقين. هنا في هذا الفرع تعلم بالمصادفة، تدري أنه حتما هو عادتها هو في هذه الأيام يعني، فوظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن، إذا وجد التمييز واختلف الدم في صفاته ترجع إلى التمييز، وإلا لم يمكن وكان الدم بصفة واحدة فإلى بعض نسائها الطريق الثاني، فإن لم يمكن الرجوع إليهن أيضا لاختلال الشرطين فعليها أن تختار عددا بين 3 و10، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين، إنه هذا علمها بأن هذا صادف وقتها لا أثر له، إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة 67. هنا في المسألة 67 قلنا بأنه تارة تعلم بأن يوم 14 و15 هو من عادتها، وأخرى تعلم بأن عادتها تقع في النصف الأول من الشهر، وتقدم الكلام في ذلك. وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط المتقدمة، الطرق المتقدمة، التمييز والأقارب والاختيار، إنما ترجع إليه فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها. يعني إذا كانت العدد الذي يقتضيه التمييز أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي، هي ناسية صحيح ولكن تدري أنه مو أقل من 5 أيام، والتمييز يقتضي أن يكون 4 أيام، هنا لا يمكنها أن ترجع إلى التمييز، وكذلك الأقارب واختيار العدد، وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة. متى ترجع إليها؟ فيما لم تكن معارضة مشكلة ثانية، فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها. إنها تحتمل أن تكون عادتها 7 أيام، أكثر شيء، أكثر من 7 لا 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 يمكن. والتمييز مثلا يقتضي أن تكون عادتها 8 أيام، هنا لا يمكنها أن ترجع إلى التمييز. وأما في هذين الموردين، في هذين الموردين يعني إذا كان هناك اختلاف بين ما يقتضيه التمييز وما يقتضيه القدر المتيقن، هنا ترجع تجعل القدر المتيقن من عادتها حيضا، وفي المسألة الأولى. وفي المسألة الثانية، الاختلاف الثاني، إذا كان أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عادتها فيه، فهي في هذا المورد تجعل أكبر عدد تحتمل أنه عادة لها تجعله حيضا، كما قلنا هذا الحل الوسط، لا نأخذ بالتمييز بكله ولا نأخذ بعلمها الإجمالي، وإنما نقول أكثر شيء مقاربة مصالحة بين التمييز. إذا كان التمييز يقتضي 8 وعلمها يقتضي 5 إلى 6 أكثر شيء، نأخذ بالستة حتى نقترب من 8. وأما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة 66. أحكام الحائض لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة، لا تصح، يعني إذا صلت صلاتها ليست مقبولة، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحائض. هاي حال الحائض متعلقة بقوله قضاء، يعني شنو؟ يعني لا تقضي ما يفوتها من الصلوات، لا يمكنها أن تقضي وهي حائض، حتى الآيات والمنذورة لا يمكنها، حتى صلاة الآيات والصلاة المنذورة في وقت معين نظرت أن تصلي يوم الجمعة مثلا صلاة جعفر الطيار مثلا وأتاح الحائض، حينئذ لا يمكنها أن تصلي هذه الصلاة فتقضيها في وقت آخر. ولا يصح منها الصوم أيضا، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوبا قضاء المنذور في وقت معين. هذا المثال اللي ضربناه، قضت أن تصلي أو أن العفو، هذا مثال الصوم، يعني أنه إذا نذرت أن تصوم يوم الخميس مثلا ولم تتمكن لحيضها فتقضيه على الأحوط وجوبا، تقضيه في يوم آخر. ولا يصح منها أيضا الاعتكاف ولا الطواف الواجب، اعتكاف حيث أنها لا تستطيع الدخول في المسجد ولا تستطيع الصوم مثلا فلا يمكنها الاعتكاف، ولا الطواف الواجب يشترط فيه الطهارة، وهكذا الطواف المندوب أيضا حتى المستحب لا يمكنها على الأحوط لزوما. مسألة 69، يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب، محرمات على الجنب تحرم على الحائض أيضا، فقد تقدم ذلك. مسألة 70، يحرم وطء الحائض في قبولها أيام الدم ما دامت العادم مستمرة يعني، ويجوز وطؤها بعد انقطاعه، بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بعد غسل الفرج. وأما الوطء في الدبر فيكره كراهة شديدة في الحائض وغيرها مع رضاها، وأما مع عدمه، مع عدم رضاها، فالأحوط وجوبا تركه حرام. مسألة 71، الأحوط الأولى مستحاب للزوج أن يكفر عن وطء زوجته حال الحائض مع علمه بذلك، يعلم بأنها حائض ويحرم عليه مقاربتها ولكنه فعل ذلك، يستحب له، فعل حراما هو ويستحق العقوبة على هذا العمل، ولكنه يستحب له أن يكفر بكفارة. والكفارة تختلف باختلاف زمان الواطئ، في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، يمكن مضمون رواية. فإن أيام الدم تنقسم إلى 3 أقسام، مثلا 6 أيام عادتها نقسمها إلى 2 × 2 × 2، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته 18 حبة من الذهب المسكوك، 3 غرامات وكسر تقريبا من الذهب. وإذا كان في القسم الثاني، يعني في اليوم الثاني، في اليوم الثالث والرابع مثلا أو الرابع في المثال، فهي 9 حبات نصف دينار، 9 حبات منه من الذهب المسكوك. وإذا كان في القسم الثالث في اليوم مثلا الخامس والسادس في مثالنا، ف4 حبات ونصف ربع دينار يعني، وتجزئ قيمة الذهب عنه، ودفع قيمة نقدية كافية، ما يحتاج إلا نفس الذهب يدفعه، وهذا مستحب كما ذكرنا. فينبغي التنبيه هنا على أن هذا الحكم لا علاقة له بالحكم الأول، يعني الحكم باستحباب دفع الكفارة لا يعني أنه يرفع حكم الحرمة، فالحرمة باقية وقد فعل حراما وهو مستحق للعقوبة. وهذا الحكم الآخر حكم استحبابي ليس له علاقة، يعني لا يتصور أحد أن هذا الحكم يرفع حرمة وطء الحائض مثلا، لا، باقية على حرمتها، وهذا حكم آخر. وأيضا في مسألة أخرى، مسألة الحلف، إذا حلف الإنسان على أن يفعل شيئا أو يترك أمرا ما، فأكثر أو كثير من الناس يتصور أنه إذا دفع الكفارة هذا هو يعني ما أكو شيء عليه، يعني لا، هي ما تنحل بالكفارة، وإنما هذا حكم وذاك حكم. يحرم الحنث، حنث بالحلف يعني نقض الحلف، لا يجوز، حرام. إذا كان حلفا شرعيا لا يجوز نقضه، فإذا نقضه وفعل هذا الحرام حينئذ يجب عليه أمر آخر وهو الكفارة، فهذا الأمر لا يرفع تلك الحرمة، الحرمة باقية على حالها. لا يصح طلاق الحائض، وتفصيل ذلك يأتي في محله في باب الطلاق، سوف نأتي إلى من شروط الطلاق أن تكون المرأة طاهرة في طهر لم يواقعها فيه على المعروف يعني بين الفقهاء. مسألة 73، غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والالتماس، عندنا غسل ترتيبي والتماسي، ماكو فرق بين هذا الغسل وغسل الجنابة. والظاهر إغناؤه عن الوضوء، أنه يجزي عن الوضوء كما تقدم، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله، قبل الغسل، أن تتوضأ المرأة قبل أن تغتسل لغسل الحائض، هذا هو الأفضل المستحب. النفاس. النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها. يستند خروج الدم إليها عرفان. إذا استند خروج الدم إلى الولادة يعني يقولون بأن هذا الدم هو دم الولادة لا دم آخر مثلا حيض أو ما شابه، لا وإنما هذا دم الولادة مثلا تسمى هذا يسمى دم النفاس. وتسمى المرأة في هذه الحال حال خروج الدم يعني بالنفساء. ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا. أما إذا مرأة ولدت ولم يخرج منها دم هذه ليست نفساء طاهرة يعني. أو رأته بعد فصل طويل بعد أن ولدت بأيام طويلة بحيث لا يستند إليها عرفا، هذا الدم لا يسمى دم الولادة. كما إذا رأته بعد 10 أيام منها من الولادة، ولدت ثم بعد 10 أيام أتاها الدم، هذا الدم لا يستند إلى الولادة عرفا، لا يقال هو دم الولادة. فهنا لا تكون المرأة نفساء، تكون طاهرة في هذه الفترة يعني. مسألة 74، لا حد لأقل النفاس. هي النقطة الفارقة بين الحيض والنفاس. قلنا في الحيض أقله 3 أيام، وأما النفاس فلا حد لأقله، يعني حتى لو خرج للحظة دقيقة واحدة وانقطع هذا أيضا يسمى نفاس. لا حد لأقل النفاس، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وأكثره 10 أيام. من الناحية ما كفرت بينه وبين الحيض من ناحية الحد الأكثر، وأكثره 10 أيام. وإن كان الأحوط الأولى المستحاب أن فيما زاد عليها على 10 إلى 18 يوما الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة، يعني هو حد النفاس 10 أيام، ولكن إذا استمر إلى أكثر من 10 أيام إلى 18 يوم يستحب لها أن تحتاط فيما زاد على 10، تحتاط تعمل وتترك تروك النفساء وتعمل أعمال المستحاضة. ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور، حينما نريد أن نحسب أول يوم من أيام النفاس متى يجب أن نلاحظ عدة ملاحظات. أولا مبدأه اليوم، حينما نريد نحسب من اليوم حتى لو خرج بالليل، اليوم المقصود باليوم في مقابل الليل النهار، يعني اليوم يعني المقصود النهار، فيقول أن مبدأه اليوم. فإن ولدت في الليل ورأت الدم في الليل يعني كان من النفاس، صحيح وهذا دم نفاس، ولكن حينما نريد نحسب ما نحسب من الليل وإنما نحسب من اليوم الذي بعده بعد هذه الليلة، ولكنه خارج عن 10 فهو نفاس صحيح، والمرأة نفساء وتجري عليها أحكام النفساء، ولكن حينما نريد أن نحسب هذه 10 أيام مثلا نحسبها من اليوم الذي بعد هذه الليلة. ثانيا أن مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، لا نفس الولادة. مبدأ الحساب إن نريد نحسب هاي 10 أيام مثلا أو نحسب أيام النفاس مثلا 10 أو أقل يعني، حينما نريد نحسبها نحسبها من خروج الدم لا من نفس الولادة. قد تلد المرأة ولكن لا يخرج حين الولادة دم، وإنما يخرج بعد مثلا يوم يومين. نحن نحسب مبدأ الحساب يكون من خروج الدم لا من حين الولادة. فإن تأخر خروجه عنها، إن تأخر خروج الدم عن الولادة كانت العبرة في الحساب بالخروج، خروج الدم لا بالولادة. أما إذا كان لا بالولادة خرج الدم ما عندنا مشكلة، نحسب من حين الولادة هو يكون أول أيام نفاسها. ثالثا أن مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاسا أيضا. عندنا دمين، دم خارج حين الولادة ودم خارج بعد الولادة. أفرض مرأة وطولت ولادتها مثلا عملية أو كذا، يعني خرج في حين الولادة دم مع المولود ولم يكتمل خروج المولود، وتأخر مثلا لمدة يوم مثلا، ثم بعد أن ولد خرج الدم مرة ثانية، نحن نحسب ولو أنه كان قد خرج حين الولادة، يعني قد حين الولادة خرج الدم، ولكن لا يحتسب هذا الدم الخارج، وإنما مبدأ الحساب هو الدم الخارج بعد الولادة. إن مبدأه يعني مبدأ الحساب الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها حين الولادة يعني أثناء الولادة وقبل اكتمال خروج الجنين خروج الولد نفاسا أيضا، هذا هم أيضا يعتبر نفاس، ولكن نحن كلامنا حول حساب الأيام لا حول كونه نفاسا أو لا، هو نفاس، ولكن من أين نحسب؟ أول يوم ثاني يوم نحسب من بعد الولادة، إذا خرج بعد الولادة حينئذ نحسب الأيام. هذه الثمرة مثلا تظهر فيما لو خرج أثناء الولادة دم ثم انقطع بعد الولادة ما خرج شيء، ثاني يوم بعد الولادة خرج، ثالث يوم يلا طلع دم، فالمبدأ هو من ثالث يوم نحسب اليوم الأول يكون لها، مع أنه خرج حين الولادة دم لا يحتسب ذلك الدم، مع أنها نفساء وتجري عليها أحكام النفساء يعني، ولكن مبدأ الحساب شيء آخر. هذا النفساء مسألة 75، إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام، أولا لا يتجاوز دمها 10، ما يتجاوز هذه 10 أيام فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. ثانيا التي يتجاوز دمها 10 وتكون ذات عدد ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها، حينئذ يكون النفاس بمقدار العادة، تدري أن عادتها 7 أيام وهذا الدم تجاوز 10، حينئذ تجعل عادتها 7 أيام والباقي استحاوة. أما إذا نسيت العادة ما تدري، فهنا أكبر مقدار تجعله هو العادة، أكبر مقدار تحتمله أنه عادة، ما تدري أنه عادتها بالضبط، بس تدري أنه ما تتجاوز 8 أيام، هاي تجعل عادتها تجعل نفاسها 8 أيام. الثاني التي يتجاوز دمها 10 وتكون ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها 7 أيام مثلا، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها 7 أيام والباقي استحاضة. وكذلك إذا نسيت مقدار عادتها فإنها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام، 8 أيام تجعل 8 أيام هي العادة هي النفاس والباقي استحاضة. القسم الثالث التي يتجاوز دمها 10 ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، ما عندها عادة بالضبط، ما تدري عدد أيامها ايش قد، إما تكون مبتدأة أو مضطربة، هنا يكون نفاسها 10 أيام ولا ترجع لا إلى الأقارب ولا إلى عادة نفسها في النفاس السابق مثلا، ما كم يوم كان نفاسها السابق ما إلها دخل هذا، وإنما تجعل عادتها 10 أيام فقط. ثالث القسم الثالث التي يتجاوز دمها 10 ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، يعني شنو ذات عادة؟ لم تكن ذات عادة يعني إما مبتدئة أو مضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام. والأظهر أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس، ما لها علاقة، ولا إلى عادة نفسها في النفاس السابق، يعني حينما ولد في المرة السابقة كان نفاسها سبعة أيام ما لها علاقة، حتى لو كان سبعة أيام هنا يكون نفاسها عشرة أيام. مسألة 76، إذا كانت النفساء ذات عادة، هي في الحيض لها عادة سبعة أيام وتجاوز دمها عن عددها، ولكن الآن النفاس استمر بها أكثر من سبعة، استحب لها الاستظهار بيوم، تترك العبادة وتعمل عمل المستحاضة لمدة يوم واحد، ويمكن لها أن تتحيض إلى تمام العشرة، إلى اليوم العاشر أن تستظهر، العفو، يمكن لها أن تستظهر إلى اليوم العاشر، يعني تترك العبادة من اليوم السابع مثلا، يعني من بداية نفاسها وإلى اليوم العاشر تترك العبادة وتعمل بعمل المستحاضة. النفساء إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها، يعني تجاوز الدم السبعة أيام، استحب لها الاستظهار بيوم، يستحب لها أن تستظهر وتترك العبادة وتعمل عمل المستحاضة يوم واحد، ويمكن لها أن تستمر إلى العشرة، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم. وقد تقدم معنا الاستظهار في المسألة 57، استظهار ترك العبادة والعمل بما تعمله المستحاضة. يعني مسألة، النفساء إذا رأت في عشرة الولادة، في الأيام العشرة بعد ولادتها، أزيد من دم واحد، أتاها في اليوم الأول وفي اليوم الرابع وفي اليوم السابع مثلا، فإن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا، سواء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك، سواء كانت فترة النقاء طويلة وكأنها مستوعبة، كأنها تستوعب الوقت كله نقية هي، لماذا؟ كأنما لأن فترة الإتيان، إتيان الدم قصيرة جدا، حينما يأتي الدم فترة بسيطة وينتهي، ثم يأتي مرة ثانية هم لفترة بسيطة جدا وينتهي، وثالثة وينتهي، فكأنما هي على طول الفترة نقية، كأنما نقاؤها مستوعب للوقت كله أو لم يكن مستوعبا، ما يفرق، يعني نقاؤها متقطع، كان تنقى ليوم ويأتي الدم ليوم كامل مثلا، ماكو فرق. يقول هنا في هذه الصورة، إذا تقطع الدم عن النفساء فلها صورتان. الصورة الأولى، الدم الأخير لا يتجاوز العشرة أيام، وإحنا قلنا تقطع الدم في عدة مرات أتاها وانقطع، الدم الأخير هذا الدم الثاني أو الثالث لم يتجاوز العشرة أيام، فما دام لم يتجاوز عشرة أيام يكون هذا كله نفاسا. والفترات التي نقيت فيها، هاي الفترة النقاء، فترات الانقطاع الدم خلال هذه الفترة، فالأحوط وجوبا أن تحتاط الجمع بين أعمال الطاهرة وترك النفساء، هذا فيما لو لم يتجاوز الدم عشرة أيام. أما إذا تجاوز عشرة أيام، هذا الدم الأخير المرة الثالثة الذي أتاها استمر أكثر من عشرة أيام، وهنا صورتان وقسمان لهذه المرأة، فإما أن تكون غير ذات عادة عددية، ما لها عادة عددية في الحيض يعني، فهذا الذي خرج عن العشرة يكون استحاضة، وأما داخل العشرة فهو نفاس، هاي إذا لم تكن لها عادة عددية. وأما إذا كان لها عادة عددية، فهذا الذي تراه في مقدار عادتها سبعة أيام مثلا عادتها، فتحسب هذا المقدار اللي هو سبعة أيام يكون نفاس، وأما الدم اللي يزيد عن 7 أيام ويستمر إلى اليوم 11 و12 أو أكثر، هنا يجب عليها احتياطا أن تترك أعمال، تترك يعني تعمل بتروك النفساء وأعمال المستحاضة. نطبق مسألة 77، النفساء إذا رأت في 10 الولادة أزيد من دم واحد، 10 أيام بعد الولادة يعني، رأت أكثر من دم واحد، أتاها وانقطع وأتاها وانقطع وأتاها وانقطع مثلا، كأن رأت دمين أو 3 أو 4 وهكذا، سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب، هذا النقاء كالمستوعب لأنه استوعب الوقت كله، ليش؟ لقصر زمن الدمين أو الدماء، لأن الدم حينما أتى فترة ضئيلة جدا. أم لم يكن كذلك، يعني لم يكن النقاء مستوعبا، بل كانت الفترات متقطعة، فترة نقاء وفترة دم. وهنا صورتان، ففيها صورتان، الأولى أن لا يتجاوز الدم الأخير منها 10، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاسا من اليوم الأول إلى آخر يوم ترى ما دام أقل من 10. وأما النقاء المتخلل، هذا الفترات الطهر المتخللة بين الدماء تكون، فالأحوط وجوبا الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء تحتاط. الصورة الثانية أن يتجاوز الأخير منها اليوم 10، دم الأخير يستمر إلى ما بعد اليوم 10، وهي على قسمين، هذه المرأة على قسمين، أن لا تكون، القسم الأول أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض، وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا بأنه ما خرج، فما خرج عن 10 من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة، وما قبل 10 يكون حيضا، يكون نفاسا. الثاني، الصورة في القسم الثاني، أن تكون المرأة ذات عادة عددية لها عادة لمدة 7 أيام، فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس، هذا 7 أيام نفاس تعتبره. وأما الزائد عن 7 والأحوط وجوبا في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة. مسألة 78، تثبت أحكام الحائض التي تقدم بيانها في صفحة 53 للنفساء أيضا، كل الأحكام نفس الأحكام ثابتة، حرمة ملامسة كتابة القرآن مثلا وبقية المحرمات أيضا ثابتة للنفساء، ولكن بعض المحرمات تكون على نحو الأحوط وجوبا، يعني تركها على نحو الاحتياط لا على نحو الفتوى، هذا هو فرق، فقط فرق بسيط بين الحائض والنفساء. نعم، حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي وجوبي، وهي هذه المحرمات: أولا قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة، آيات العزائم، هذه حرمتها مبنية على الاحتياط بالنسبة للنفساء. الثاني، الدخول في المساجد بغير اجتياز، حتى الدخول يعني حتى بغير اجتياز الدخول في المساجد لا يجوز. وثالثا، المكث في المساجد، البقاء فيها يعني. رابعا، وضع شيء فيها في المساجد. خامسا، دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ولو على نحو الاجتياز، هذا هم أيضا محرمون، ولكن حرمة هذه الخمسة مبنية كما ذكرنا على الاحتياط اللزومي، هذا هو فرق النفساء عن الحائض. الحمد لله رب العالمين.